يقول سبحانه: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذن من معاني الضلال عندهم أنه كيف يؤثر هؤلاء المؤمنون شيئا موعودا على أمر يرونه بعيونهم. أيضا قد يكون من معاني الضلال أنهم يصفونهم بالضلال في دينهم، وهذا أعجب وأطرف، أن أبا جهل وأبا لهب وعتبة وشيبة والنظر وهؤلاء الذين لا يوجد عندهم أي معنى من المعاني التي يمدح بها تجرأوا على أن يكونوا حكام، وحكام في ماذا؟ في قضية الهدى والضلال، فهم يصفون بالهدى من شاءوا ويصفون بالضلال من شاءوا، وهذا ليس ببعيد. نعم هم كانوا بعيدين عن أن يتكلموا في قضايا الهدى والضلال الديني، لكن هم جراء على ذلك أولا. ويكفي أنهم يوما من الأيام ذهبوا إلى اليهود واستعانوا بهم وقالوا إن بيننا وبين محمد ما قد علمتم من الخلاف والشقاق، أفنحن أهدى سبيلا أم هو؟ فقال لهم اليهود أهل الكتاب، وقد انحازوا إلى جانب الوثنيين من جراء عداوتهم المفرطة للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا بل أنتم. وذكر الله تعالى هذا عنهم: الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء، يعني الوثنيين عبدة الأصنام، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهكذا أتباعه من فراعنة قريش ومن بعدهم تجد أنهم يتلاعبون في كثير من الأحيان بالمعاني والعبارات، ويوظفون ملكتهم اللغوية أو إمكانياتهم لنشر مثل ذلك. فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ولا شك أنهم يدركون أن مثل هذا الأسلوب، يعني الحصار بالضحك وبالتغامز وبالكلام والتفكه والسخرية والتندر، بل وبالحكم بالضلال، أن مثل هذا الأمر هو وسيلة لتثبيت أتباعهم على ما هم عليه وإبقائهم، ووسيلة لصرف المؤمنين عن الدين، لأن الإنسان أغلب الناس لا يكون لديهم قدرة واحتمال على مثل ذلك، خصوصا إذا وجه إليه، يعني حينما تكون أن تسمع أن هذا الكلام يقال عن فلان أو علان ربما يمر عندك عاديا ولا تشعر بحرارته ومرارته، لأنه لم يلمس نفسك وذاتك. ولهذا الواحد منا مثلا قد يقع في الخطأ فيتكلم في أخيه المسلم بغير حق، وقد يسبه أو يكذب عليه أو يغتابه أو يسخر منه أو ما أشبه ذلك، ويذهب إلى بيته يأكل مرتاحا. وهذا جزء من معنى الآية، شوف السر القرآني: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. سجل هذا السر العظيم الذي لاح لي الآن: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني المؤمن يتألم، أو ما يتألم؟ يتألم من هذا الكلام الذي يقال وهذه السخرية. أما هؤلاء القوم فهم يطلقون هذه السخرية المرة بالقول والفعل والليل والنهار وفي كل حال، ثم ينقلبون إلى بيوتهم فكهين، كأن شيئا لا يعنيهم، يأكل ويشرب وينام ويضحك ملء شدقيه، بينما ذلك الإنسان الذي أطلقت عليه السخرية أو وقع عليه السب أو الشتم أو النبز أو الغمز ربما يتألم قلبه، حتى المؤمن يقع له الألم ويحزن ويصيبه اللأوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأوى؟ حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن مثل هذه الألوان من السخرية المرة تؤذي الإنسان، يؤذيه أولا الصدود عن الدين، هذا لا شك، ويؤذيه ثانيا السخرية بغير حق، لأنها تؤلمه وتؤلم إنسانيته وصفاءه ونقاءه، ويؤلمه ثانيا لأن هذا يحول بين الناس وبين الحق. كثير من الناس صعب عليهم أنهم يدفعون ثمنا غاليا للحق، يصبح الالتزام بالحق له تبعة كبيرة جدا. فالإنسان ربما لما يكون مثلا في بيت يعينه على الخير والهدى يجد سهولة في الالتزام والصلاح، لكن إذا كان البيت يسخر منه والمدرسة تسخر منه والشارع يسخر منه ووسيلة الإعلام تسخر منه والأقارب وأبناء العمومة وأبناء الأخوال يسخرون منه، فإن هذا الإنسان ربما يقاوم مرة ومرتين وثلاث، لكن في النهاية قد يضعف ويستسلم، وهذا أمر مشاهد أن البيئة لها تأثير كبير جدا عند الإنسان. إذن هذه عبارة عن مشروع تدميري وحصار إعلامي كبير يمارسه الملأ من قريش على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحول بين الناس وبين قبول الحق، ويشعر الإنسان أنه يدفع ثمنا غاليا للالتزام. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن كل دعوة أو حركة إصلاحية تستهدف إصلاح أحوال الناس ومناهج التفكير ومناهج الاستدلال والنظر ومناهج التعبد ومناهج السلوك والأخلاق عندهم، أنها تبتلى بمن يحاربونها. ليس بالضرورة فقط الكفار، بل يقع هذا للمسلمين كثيرا، فأنت تجد التنابز بالألقاب، وتجد التصنيف، وتجد السخرية، وتجد التشكيك، وتجد نشر الشائعات والأباطيل في مجتمعات المسلمين مثل ما تجد في المجتمعات الأخرى.